الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخلق، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في الباب الأول، باب الإخلاص في العمل وإحضار النية. الحديث العاشر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أو لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، اي يخرجه وينهزه. تلاحظون ان مناسبة هذا الحديث للباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أتى المسجد لا ينهزه، أي لا يخرجه ويوجهه إلى المسجد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. وإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. هذه هي مناسبة الحديث بالباب: النية وإخلاص القصد. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة، والمراد بالجماعة هنا كما هو واضح من سياق الحديث الجماعة في المسجد، لا مطلق الجماعة التي قد تعقد في السوق أو في البيت أو الطريق. المراد الجماعة التي تعقد في المسجد، كما سنعلم ذلك من سياق الحديث. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. ظاهر الحديث يقتضي أن هذا الفضل في صلاة الرجل جماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه مطلقا، أي حتى ولو صلى في بيته جماعة، ولو صلى في بيت في سوقه في دكانه في مخزنه جماعة، فإن صلاته في المسجد تفضل صلاته في الأماكن الأخرى، سواء صلى فردا او مع جماعة تفضل بضعا وعشرين درجة. ويطلق في اللغة العربية كلمة بضع تطلق على ما بين الثلاثة والعشرة، فهي ليست اقل من ثلاثة الى العشرة، وقيل ما بين الثلاثة والتسعة. يسمى هذا العدد المتراوح بين هذين الطرفين يسمى بضعة. ولكن العلماء تكلموا هنا وتساءلوا، قالوا اما ان يصلي الرجل في بيته منفردا فمن الواضح ان صلاته جماعة مع الجماعة في المسجد تفضل صلاته هذه، والسبب واضح. ولكن أرأيت لو أن إنسانا صلى في بيته جماعة مع أهله وأسرته وأولاده، لماذا تفضل صلاة الجماعة في المسجد صلاته هذه وقد انعقدت جماعة في الدار؟ الجواب ما ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يلي: فضل مكوث الإنسان في المسجد له سبب خاص لا يشركه في ذلك أي مكان آخر، لأسباب سنتحدث عنها قريبا. ولكن لا ريب أن الفرق ما بين صلاة الرجل في داره وصلاته في المسجد عندما يصلي في داره منفردا يكون الفرق أكثر، وعندما يصلي جماعة في داره يكون الفرق أضيق وأقل. وقد تساءل العلماء أيضا عند هذا الحديث وقال: طيب لو أن الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد ليشهد صلاة الجماعة، لو أنه خرج من بيته إلى المسجد ليشهد صلاة الجماعة فسيحرم أهل البيت من صلاة الجماعة، ستحرم زوجته أولاده مثلا بناته من أن يصلين جماعة، ولو أنه صلى في بيته لاكتسب أهل البيت جميعا صلاة الجماعة بذلك، فما هو المفضل؟ هذه المسألة في الحقيقة مسألة اجتهادية، ولم نجد ولعل العلماء لم يعثروا على جواب عن هذه الحالة. ولكن أكثر العلماء فيما رأيت قالوا في مثل هذه الحالة منوع أن يصلي في بيته ليروض أهله على الجماعة ولكي لا يحرمهم من أجلها، وأن يصلي في المسجد فلا ينقطع إلى حال دون أخرى. ولعل هذا هو القريب الذي يعني تقتضيه الحال في مثل هذا الوضع. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح سبب ذلك، اوضح سبب هذا الفرق فقال: وذلك ان احدهم، اي لان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء، اي اسبغ الوضوء واهتم بان يبلغ أعضاء الوضوء الماء وأن يتأكد من أن الماء قد مس كل أعضاء الوضوء أولا، ثم يثلث الغسل كما هو المندوب ثانيا، لا كما يفعل بعض الناس مما قد نرى في كثير من الأحيان يأتي أحدهم إلى الميضة فيتوضأ مستعجلا ولا يتنبه إلى أنه قد ترك كثيرا من أجزاء أعضائه دون أن يمسها الماء، لا سيما الأطراف مثل المرفقين
ولا سيما وهذا اكثر الاعقاب من القدمين. ولذلك ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. عندما يستعجل الرجل في وضوئه فيغسل قدميه مستعجلا دون ان يتاكد ان الماء قد بلغ عقب قدميه الى الكعبين. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه ان يدفعه الى الخروج الى المسجد الا الصلاه. لم ياتي ليقابل صديقا، لم ياتي رياء، لم ياتي لحظ من الحظوظ الدنيويه ايا كانت. لا يريد، يؤكد المصطفى عليه الصلاه والسلام القصد والنيه، لا يريد الا الصلاه. في هذه الحاله لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه، من هنا يبدا الاجر. وهذا الاجر غير موجود لا في صلاته في بيته ولا في صلاته في سوقه او دكانه. لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه. خطوه في اللغه العربيه توجد خطوه وخطوه وكلاهما صحيح. اما خطوه بفتح الخاء فاسم لنقل القدم مره اخرى مره اثناء المسير. نقل القدم، هذا النقل يسمى خطوه، يعني هذا الفعل. اما الخطوه بضم الخاء فتطلق هذه الكلمه على المسافه ما بين القدمين او ما بين حركتي القدم. هذه المسافة ما بين حركة القدم الاولى وحركتها الثانية تسمى خطوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينيط او يقرن ارتفاع الاجر بحركات الرجل. يقول: لم يخطو خطوة او خطوة إلا رفع له بها درجة. إذن الأجر لا يبدأ منذ أن يدخل في الصلاة، وإنما يبدأ الأجر منذ أن يتجه إلى الصلاة. فكلما كانت المسافة طبعا بين بيته والمسجد أبعد كان الأجر له أكثر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض العرب الذين كانوا يقيمون في ضواحي المدينة ويأتون إلى المسجد ربما يتحملون مشقة، يقول لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خطواتكم تكتب لكم. أي كونوا على بينة من أن كل خطوة تخطونها إلى المسجد لا تقصدون من ذلك تجارة دنيوية ولا رياء ولا شيئا من الاشياء الدنيويه. لا يخرجكم الى المسجد الا الصلاه، فان الاجر كما اخبرنا المصطفى في هذا الحديث الصحيح كذلك. هذا شيء. لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه. اذن هما درجتان، احداهما ايجابيه يكتب الله لك درجة يرفع بها مقامك عنده، والأخرى سلبية يحط عنك بها سيئة من السيئات. وكلنا أصحاب سيئات، وكلنا قد أثقلت ظهورنا الآثام، فما أحوجنا إلى عمل يحط عنا أوزارنا وسيئاتنا حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. فلو فرضنا أنه جاء إلى المسجد وقد بقي لوقت الصلاة نصف ساعة وجلس، جلوسه هذا صلاة في يعد مصليا في هذه الدقائق كلها الى ان يحين وقت الصلاة، ما دام ان الذي يحبسه في المسجد هو انتظار الصلاة. بالاضافة الى ذلك، والملائكة يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه سنة او فريضة وبقي في مجلسه لتسبيح لتهديد لدرس كما نجلس الان، الملائكة يصلون على احدكم اي يدعون. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ويشرح رسول الله دعاءهم يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. اما الاذى فهو ان يمس اخوانه ممن حوله اي ضر منه، مثل ان ياتي وقد اكل طعاما ذي رائحه كريهه، ان يكون قد لبس ثوب مهنه مما يتاذى الناس بقذارته او بريحه، او ان يسيء بتصرفه الى احد ممن حوله بشكل من الاشكال. فاذا فعل شيئا من ذلك فان الامر يختلف، وان اجره ينقص بمقدار ما يمس الاخرين من اذى. نعم. واما قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، فقد فسره بعض علماء الحديث بان يعني يحدث ان ينقطع وضوءه، فما دام هذا الانسان جالسا متوضئا فان اجره يختلف عنه اذا احدث. وبعض العلماء فسروا هذه الكلمة بأن يحدث شيئا ما لا يرضى عنه الشارع، هو في مجلس، في مسجد، في بيت من بيوت الله، ينبغي أن يكون متأدبا مع الله عز وجل ومع عباد الله الذين من حوله. فكلمة ما لم يحدث كأنها تفسير لما لم يؤذي أو عبارة عن، ولكن لعل المعنى الاول هو الاقرب، لا سيما القاعدة العربية تقول التأسيس خير من التأكيد. ما لم يؤذي دل على ان الانسان ما ينبغي ان يؤذي بتصرفه او شيء من اعماله من في المسجد. ما لم يحدث بمعنى اي ما لم ينتقض وضوءه، هذا المعنى معنى جديد غير المعنى الاول. ومن هنا قال العلماء يكره للإنسان كراهية شديدة إذا أتى إلى المسجد أن يكون بحالة يؤذي بها أحدا من المصلين. فإذا أراد أن يخرج إلى المسجد فلا يأكلن طعاما فيه رائحة كريهة، هكذا علمتنا السنة وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمادا على هذا قال العلماء ان الانسان الذي وجد نفسه قد اكل طعاما فيه ثوم او فيه بصل وقدر ان الناس سيتأذون من رائحة فمه فان الجماعة عنه ساقطة، بل قال كثيرا من العلماء ان الجمعة ايضا عنه ساقطة. ومثل ذلك الذي يأتي الى المسجد وقد ارتدى ثيابا تؤذي من حوله، مثلا انسان لحام لنفرد واذن للظهر اراد ان يخرج الى المسجد ينبغي ان يخلع ثياب مهنته فيرتدي ثيابا نظيفة لا تفوح منها رائحة اللحم او الرائحة التي تؤذي المصلين، تؤذي الناس. نعم. فإن لم يتمكن من ذلك فليصلي في دكانه، لأن الأذى الذي سيصيب به المصلين سيلحق به وزرا عند الرصيد والحساب، سيكون وزر هذا الأذى أشد وأكثر من الأجر الذي سيناله بسبب حضور الجماعة. وهكذا تلاحظون أن الدين الإسلامي الذي شرفنا الله عز وجل به دينا اجتماعي، تقوم شرائعه ومبادئه وآدابه على نسج مزيد من أسباب الألفة بين المسلمين، ولا تقوم أبدا، لا يقوم أبدا شيء من مبادئه وأحكامه على تمزيق هذه الألفة وأسبابها بشكل من الأشكال. وفي هذا الصدد قال العلماء: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، على الشدة في المحاسبة به. بل إنك إذا نظرت إلى معظم شرائع الإسلام وجدت هذه الشرائع قائمة على تحقيق مزيد من أسباب تآلف المسلمين وتآخيهم. انظروا، شرع الله عز وجل صلاة الجماعة، ما الحكمة منها؟ يعني هكذا تلاحظون، جعل رسول الله صلاة الجماعة في المسجد، أي ليشهد إخوانه وليحتك بهم ويحتك به، جعلها تعدل صلاة الفرد أو صلاة الإنسان في بيته بضعا وعشرين ضعفا. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة هذه تحقق تلاحم المسلمين وتآلفهم على مستوى الحي من البلد. وأمر الله بأن يتكرر هذا خمس مرات في اليوم والليلة. إذا صلاة الجماعة ماذا تصنع؟ تحقق تآلف المسلمين على مستوى الحي. وشرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة لتحقق هذا التآلف ذاته، ولكن على مستوى البلدة بكاملها، وشرعها في الأسبوع مرة. وشرع الله عز وجل الحج إلى بيته الحرام ليحقق هذا التآلف ذاته، ولكن على مستوى العالم الإسلامي كله، وشرع لذلك الحج إلى بيته الحرام. تلاحظون من هذه النماذج أن شرائع هذا الدين معظمها يصب في تحقيق مزيد من تآلف المسلمين وتآخيهم. طيب، أعود فأقول: وهل الأمر يرتقي إلى هذه الدرجة؟ يعني لو أن الإنسان، كل إنسان صلى في بيته، هل يخسر المسلمون بعدم شهودهم بالجماعة خسارة تنزل بهم إلى هذه الأضعاف؟ نعم، وأكثر وأكثر. لأنك لو تأملت لوجدت أن شهود المسلمين بصلاة الجماعة في المساجد يحقق لهم تآلفا لا يمكن أن يحققه شيء آخر، هذا شيء، ويسقط مما بينهم الفوارق التي ينسجها المجتمع بوضعه وأوضاعه الدنيوية، ولا يمكن أن يحطم هذه الفوارق شيء آخر غير شهود الجماعة في المساجد. وهذه الأمور من الأهمية بمكان. عندما يأتي المسلمون إلى مسجد كهذا ليشهدوا صلاة الجماعة، طبعا ستنظر إليهم فتجدهم طبقات، فيهم الرجل من الناس الذي لو رأيته في سوق له بال، وفيه من هو اعلى فيه من هو اعلى. وربما بهم انسان له مرتبة رسمية ومكانة اجتماعية عالية لا يتاح لك في الشارع ان تسلم عليه. نعم. ولكن اذا خضع هؤلاء جميعا لكلام رسول الله هذا، لامر الله سبحانه وتعالى بشهود صلاة الجماعة، ما الذي يحدث؟ هؤلاء الناس اصحاب الرتب المتفاوتة بمجرد ما يدخلون من باب المسجد، بمجرد ما يتجاوز الواحد منهم دنيا الاسواق التي كان يتباهى فيها بمرتبته ويدخل حرم بيت الله سبحانه وتعالى، اذا به قد تجرد من شاراته، تجرد من مكانته، تجرد من طبقيته، ايا كانت هذه الطبقية فيما تتصور، لانه سيجد ان المسجد يستقبله كما يستقبل اي واحد اخر. لن يجد في المسجد رتب متفاوتة بشكل من الاشكال، سيضطر ان يقف حيث انتهى به الصف. نعم. وهكذا تضيع معالم التفاوت بينه وبين الاخرين. ثم اذا بدا يصلي واخذ يركع ويسجد، ما اكثر ما ينظر ليجد ان راسه قد صادف بين رجلي انسان لو راه في الطريق وسلم عليه لما رد السلام عليه. نعم. ولكنه يجد نفسه ملجأ ومضطرا ان يرضى بهذا الحكم. نعم. يضع رأسه على الارض ويصادف ان يكون رأسه بين قدميه هذا الانسان. نعم. هل يستطيع ان يستنكر ذلك؟ هل يستطيع ان يحتج؟ لا يستطيع. عندما يمارس هذا مرة اخرى مرة يأتي الى بيت الله، ما الذي يحصل؟ بيت الله عز وجل، شهوده للجماعة، كل ذلك يسقم شعوره، يذيب هذه الفوارق التي انبتها المجتمع جورا بين زيد وخالد وفلان من الناس. هذه الفوارق تنشأ شيئا ما بين في المجتمع. من الذي يترصد لها؟ بيت الله. واين تذوب هذه الفوارق؟ في صلاة الجماعات. نعم. وهكذا تجد ان هؤلاء المصلين على اختلاف رتبهم وطبقاتهم تلاحموا وتآلفوا وتآخوا، ولم يبق لواحد منهم على اخر اي مرتبة او مزيد. لذلك يستطيع احدكم ان يلاحظ هذا مجسدا، اذا نظر الى اهل حي وراى ان في هذا الحي الضباط لهم متان عالي، موظفون ذو متان باسقة جدا، تجار اغنياء جدا، اناس دونهم في المستوى دونهم في المستوى دونهم في المستوى، لكنهم كلهم يشهدون صلاة الجماعات دائما. انظر اليهم في الشارع في ذلك الحي، كيف يكرم بعضهم بعضا، كيف يعظم بعضهم بعضا. تجد ان هذه الفوارق الشكلية لم تؤثر على اخوتهم ولا على تآلفهم شروا رقيق. هذا الشيء واضح. ترى لو اننا اقمنا محاضرات فلسفية ذات عمق انساني كبير بدلا من هذه العبادة في المساجد، هل تستطيع هذه المحاضرات ان تحطم شيء من هذه الفوارق؟ ترى لو اننا اخذنا نتكلم يعني بالشعارات الانسانية التي تسمعونها، الاخوة الانسانية، التساوي الى اخر ما هنالك، لو اننا ملأنا وحشرنا ادمغتنا من هذه الشعارات، هل ممكن ان يحقق هذا كله شيء من هذا التآلف؟ ابدا. ما الذي يحقق هذا التآلف؟ ويزيل هذا التشاكس شهود الجماعة. من أجل هذا يدفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غشيان المساجد، لأن دين الله عز وجل جاء علاجا. أن تقول في الأصل لازم نكون رقباء على أنفسنا، في المجتمع ما لازم نحن نربي الفوارق، مستحيل. المجتمع الدنيوي مستحيل، لابد أن يعني يربي هذه الكمخة، لابد أن يوجد هذه الآثار، لكن لابد من مغتسل. ما المغتسل؟ المسجد، شهود الجماعة. من هنا عرفنا أنك لو صليت جماعة في بيتك مع أهلك وأسرتك هذه الحكمة لن تتحقق. لو أن كل منا صلى في داره، كل منا، متى يمكن أن يوجد تآلف؟ متى يمكن أن يوجد تعارف؟ عندئذ تنظر لتجد أن الناس كلهم في هذا الحي هو بعضهم عن بعض. نعم، ولو أن المسلمين حققوا هذه الشعيرة على كل المستويات لرأيت، وإن كانت دنيوية مارس كل وظائفه، فإن مجتمعاتهم تكون أقل وأعجز من أن تحطم بنيان التآلف فيما بينهم. هذه هي الحكمة. إذا نكتفي بهذا القدر من شرح هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الذي يليه. الحديث الحادي عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. هذا الحديث يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعبد الله بن عباس ولد قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ب3 أعوام. ولد في الفترة التي قاطع فيها المشركون المسلمين وألجأوهم إلى شعب من شعاب مكة، شعب بني طالب بن عبد المطلب، 3 سنوات وقل أقل حوصر المسلمون فيها حصارا اقتصاديا شديدا قوطعوا، فلم يبتع المشركون منهم شيئا، ولم يبيعوا منهم شيئا، ولم يقدموا لهم عطاء، وقاطعوهم مقاطعة تامة بناء على وثيقة اكتتبت وعلقت في جوف الكعبة. وفي هذه الفترة عانى المسلمون من ضنك شديد. كان الرجل يخرج من الشعب يبحث عن إنسان يبتاع منه طعاما، شيئا يعود به إلى أطفاله الجائعين، ولكنه يعود بعد أن يذهب في المساء دون أن يستفيد شيئا، لا يبيع أحد، مال موجود بيده، دراهم موجودة، لكن لا أحد يبيعه ولا أحد يعطيه، لا تصدقا ولا بيعا. فيعود ليرى أطفاله جائعين بعد أن انتظروا، جاء صفر اليدين، هكذا صبروا فانظر رحمة الله لتهوسات من يقول ان الفتح الاسلامي جاء فتح يسار اقتصادي من اجل الغنائم المالية ضد اليمين الاقطاعي. نعم، هؤلاء المسلمون الذين صبروا على ضنك العيش من اجل الاقتصاد كانوا يصبرون على ضنك العيش. والله لا اجد يعني تجسيدا لهذا الموقف الا المثل العام الذي يقول مجنون يتكلم وعاقل يسمع. نعم، سيدنا عبد الله بن عباس ولد في هذه الفترة، وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من العمر كم؟ 13 عاما او 14 عاما. يعني كان عبد الله بن عباس كما يقول عن نفسه ما هذا الحلم، يعني قارب الحلم. وتوفي سيدنا عبد الله بن عباس عام 58 في الطائف، وصلى عليه الإمام محمد بن الحنفية ورثاه قائلا: اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا. نعم، فهو من المكثرين إجمالا لرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم علمه التأويل وعلمه تأويل القرآن وفقهه في الدين. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه مرة على دابته. علمتم أن سيدنا عبد الله بن عباس كان طفلا في حياته عليه الصلاة والسلام، فلاطفه رسول الله وقد أردفه خلفه مد يده قائلا: ما هذا؟ ووضع يده على بطنه، قال: بطني يا رسول الله. قال: ملأه الله حكمة. نعم، فعبد الله بن عباس يروي لنا هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين. إن الله، هذا الحديث عند جل العلماء حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يرويه رسول الله عن ربه جل جلاله، سواء قال رسول الله يقول الله تعالى كذا وكذا أو رواه عن ربه ولو كانت الصياغة من عنده عليه الصلاة والسلام كما هنا، مع العلم بأن هذا الحديث روي أيضا بصياغة أخرى على نقلا عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: إن هم بسيئة لا تكتبوا لعبدي ذلك حتى يفعلها. فالحديث حديث قدسي، ولذلك كل ما ورد في هذا المعنى يعده العلماء حديثا قدسيا. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي حدد معالم الحسنات ومعالم السيئات وبينها لنا وأوضح، ثم أوضح ووضع قانون المجازاة بالنسبة للحسنات والسيئات. وانظروا إلى رحمة الله التي تتجلى في هذا القانون، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة، هم غير خطر في باله، عندنا هاجس وخاطر وهم وعزم. الهاجس أقل درجات الفكرة بأمر ما، هاجس. الخاطر أقوى قليلا. الهم وهو الذي يتكلم عنه الحديث أن يتحول الإنسان من أن أفعل أم لا أفعل، هذا هو الخاطر، أفعل لا لا أفعل، ثم يقول لك الأفضل أن أفعل سأفعل، هذا يسمى هما. فإذا هم الإنسان بالحسنة ارتفع القصد الى هذه الدرجة كتبها الله عنده حسنة له وان لم يعمل لأي سبب من الأسباب. لاحظوا لأي سبب من الأسباب لم يعملها كتبت له حسنة. إذا انكفر طبعا الكفر يهدر الطاعات كلها. فلو فرضنا أن إنسانا قال والله لئن كان لصلاة الجماعة هذا الأجر العظيم أنا سأشهد صلاة الجماعة الآن في المسجد. نعم صلاة العشاء سأصليها جماعة. كتب الله له على ذلك أجرا. ثم رأى أن البرد قد اشتد والهواء اشتد أو نزلت أمطار قال والله ما راح أطلع وصلى في بيته. نعم هل أهدر الأجر الذي كتبه الله؟ لم يهدر. لماذا؟ لأن الله كتب له الأجر على الهم. الهم خلص وجد هو عزم. نعم فإذا يكتب الله سبحانه وتعالى له على ذلك الأجر. كون ما نفذ هذا شيء آخر لأنه لو نفذ لكتب الله له تسعة يعني أجور أخرى. نعم لأي سبب من الأسباب لو أقلع ولم يفعل ما قد هم به فإن الله عز وجل يدخر له هذا الأجر ولا يؤذره له. وإن هم بها فعملها. الهم جزاء السجن عملها كتبها الله 10 حسنات ثم هي قابلة لمضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة الله أعلم بها. ما مقياس هذه المضاعفات؟ مقياس ذلك شدة الإخلاص وشدة صفاء القصد والنية لله سبحانه وتعالى. فبمقدار ما يكون مخلصا لله عز وجل بمقدار ما يرتفع أجره عند الله عز وجل. وهذا شيء ادخره الله عز وجل عنده لعبده. ثم يقول وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة معصية من المعاصي كبيرة كانت أم صغيرة فالله سبحانه وتعالى لا يكتبها له. يعني كان المفروض بحسب الظاهر أنه عامل سيئة مثل معصية هم بحسنة كتبها له حسنة. طيب هم بسيئة لازم بحسب الظاهر يكتبها سيئة؟ لا. هذا معنى أن رحمة الله سبقت غضبه. هم بسيئة لكنه لم يعملها لم تكتب له شيئا بل كتبها الله حسنة. يكتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة. ها هنا يوجد تفصيل. عزم على أن يذهب فيسهر مع زملائه سهرة لا يرضى عنها الله عز وجل. عزم على ذلك. هنا يقول الله لملائكته لا تكتبوا على عزمه شيئا من الوزن. لا تكتبوا على انظر ماذا سيصنع. فإن لم ينفذ هذا العزم أو الهم الذي اتجه إليه بدلا من أن يكتب له الوزر كتب الله له على ذلك الأجر. لكن بشرط. لماذا لم يفعل هذه السيئة؟ لأنه فكر وآثر رضا الله على تلك المعصية أو لأنه أقلع عنها ولم يجد عنده اندفاع إليها. إذا فالله يكتب له حسنة كاملة. لكن لو أنه أراد أن يذهب فجاء صديقه وقال والله ألغيت السهرة. نعم من أجل هذا لم يذهب؟ لا. لم تكتب له حسنة ولم تكتب له أيضا سيئة. ومع ذلك فالله كريم، يعني هو ما ترك السيئة بقصد، لأن الأسباب حالت دون ذلك، أو حياء كما قال العلماء. قال الآن أنا سأذهب، ربما رآني أصدقاء، ربما كذا ربما كذا، ماذا سيقولون عني؟ لن أذهب. أيضا لم تكتب له حسنة على ذلك، يعني إن حيل بينه وبين تلك المعصية لسبب مادي أو لسبب آخر غير تحقيق مرضاة الله عز وجل، فليس عليه ولا له، لا يستغن هذه الحسنة ولا يكتب الله عليه أيضا وزرا. ولكن إن ارتكبها وتغلب عليه الشيطان نفذها فعلا، فإن الله لا يكتبها عليه إلا سيئة واحدة. ولننظر فيما يتعلق بمحاسبة الله للسيئات والأجر الذي يدخره لعبده للطاعات، تنظرون فتدركون مدى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه بعبده. ولنفرض أن هذا الإنسان عصى الله ونفذ السيئة، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ويؤكد أو يشرح رسول الله هذه الحقيقة فيقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمثلا حضور صلاة الجماعة، خرج هذا الإنسان من بيته متجها إلى صلاة الجماعة يخطو خطوة إثر خطوة إلى المسجد، قلنا كل خطوة يخطوها فإن الله عز وجل يرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة من السيئات. وهكذا فإن معاملة الله للعبد تقتضي أن يرحل من هذه الدنيا إن كان مؤمنا، وإن صحيفته بيضاء ناصعة طاهرة من كل وزر، تقتضي ذلك. لكن متى يمكن للإنسان أن ينزلق ولا يستفيد من هذه الرحمة الإلهية؟ إن سمع مثل هذا الكلام ووضع في ذهنه خطة، قال: والله الأمر عظيم جدا، فعلى هذا ممكن كل ما خطر في بالي من سوء أقوم به ونفذه. أولا بدالي عشر سيئات راح تكون سيئة واحدة، ثانيا صلاة واحدة أشهدها مع الجماعة من بيتي إلى المسجد، إذا حسبنا كل خطوة يحط الله بها عني وزرا سيئة من السيئات، لنفرض 100 خطوة، طيب 100 سيئة، أنا ما بعصي الله عز وجل أكثر من 30 سيئة اليوم مثلا. بناء على هذا فإن الله عز وجل سيغفر لي كل سيئاته. الله عز وجل لا يتعامل مع مثل هذا العبد على هذا المنوال أبدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا خداعا لله عز وجل كما نقول مرارا وتكرارا. والله عز وجل لا يخدع. شو اللي بيصير بالنسبة لهذا الإنسان؟ هو هيك بيقول، وفعلا لو بدأ ينفذ بيصير هالشيء هذا، لكن ما الذي يحصل؟ أين أنت من قول ربك: كلا بل عان على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ أين أنت من قانون الله عز وجل أن الإنسان إذا عصى الله ثم عصى ثم عصى ثم عصى نكت له في قلبه نكتة سوداء أضيفت إليها نكتة أخرى وهكذا حتى يجلله السواد؟ قال رسول الله: فذلكم هو الران الذي يحصل، أن هذا الإنسان إذا ارتكب معصية إثر أخرى إثر أخرى يتثاقل جسمه عن الخروج إلى المسجد، ووضع في نفسه هذه الخطة. قال إن القضية
قطيع حركي، لكن يريد ان يقوم فيصلي يجد اثقالا تمنعه من الحركة، يجد نفسه ممنوعا من المجيء الى المسجد، لان الله عز وجل لا يرضى لهذا الانسان الخداع ان يخدع الله سبحانه وتعالى. الا تلاحظوا شعور كل واحد منا يشعر به؟ ثلاثة اصدقاء يسيرون يتصدعون في الشوارع والطرقات نصف ساعة ساعة، لا يشعر واحد منهم بمال ولا بسعام ولا بتعب، فإذا أذن الظهر ومروا بمسجد واحد منهم بجوز يكون يعني صاحب دين أو عنده شيء من الإقبال على الله، قال لإخوانه طيب ما رأيكم وقد أذن الظهر ووصلنا إلى المسجد أن ندخل فنصلي؟ لاحظوا كل واحد منا يقول والله أنا شاعر بتعب شديد، تعب شديد يعني أنا يعني صار بدي استطاع واستريع لأن صار سهرة لي نعم. وهكذا لو أن أحدنا تأمل صمت ساعة ما شعر بالتعب، ما الذي جعلك تشعر فجأة بالتعب عندما دعيت إلى ربع ساعة؟ نعم عمل بسيط جدا تؤدي به حق الله عليك. الشيطان هذا دليل وجود الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، الذي يقول لك من الشيطان وأين هو العلم وما حصل العلم وما نشيطه، هذا الشعور أقوى من رؤيته. لو أنك لو لم يؤذن واستمر الأصدقاء يسيرون من شارع إلى شارع لما شعروا بالتعب إطلاقا، لكن الشيطان أشعرهم بالتعب عندما جاء المنادي إلى عمل لو فعلوه لحطت عنهم تلك الأوزار ربما. فالإنسان ينبغي أن يعلم ويقف عند قول الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي يمكر لا مكر سوء، أي إنه يري عاقبة المكر ولا يعود المكر إلا إلى صاحبه. نعم فلا ينجح من يقول هذا الكلام سأعصي الله ثم أخطو خطواتي إلى المسجد، من ذلك ليش ثلاثة أربعة الناس ما بيجوا على المسجد؟ التجارة رابحة هذه لا يستطيع. لكن من الذي يستطيع؟ من صدق النية مع الله، من عزم على أن لا يعصي الله وعزم على أن يكون عندما أمره الله عز وجل ولا يبتعد عن الله أبدا، عزم على هذا فالله يجعل حركته إلى طاعته خفيفة، يوفقه للخروج إلى المسجد ولو كان بين الدار وبين المسجد مسافات طويلة، قد ينزلك في معصية على رغم من هذا، لكن معصية هذا الذي وقعت منه عفوا غير معصية ذاك الذي فعلها مبرمجة، غير معصية ذاك الذي عصى الله وهو يخطط له، هذا هو الفرق بين هذا وذاك. لعل الوقت قد تداركنا أيها الإخوة، نقف عند هذا الحد وبقي ما لدينا حديث واحد في هذا الباب نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.